إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، عباد الله، فقبل أن أشرع في خطبتي هذه أحمد الله تبارك وتعالى ونحمده جميعا على أن كان مسجدنا هذا مسجدا لنشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، التي لا فلاح للمسلمين ولا نصر لهم إلا إذا تعلموها وعادوا إليها. وقد رأيت دفاعا عن هذه السنة أن أذكر شيئا رأيته قبل أن أشرع في هذه الخطبة، ألا وهو أنه إذا انتهى المؤذن من الأذان فإن بعض الناس يقومون يصلون نقول لهؤلاء: ماذا تصلون؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صعد المنبر للخطبة، انتهى المؤذن من أذانه وصعد النبي صلى الله عليه وسلم للخطبة، فكان لا يقوم أحد من أصحابه الذين هم جالسون، لا يقومون يصلون صلاة، وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم من دخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب أن يصلي ركعتين وليتجوز فيهما، وهاتان الركعتان هما تحية المسجد، فتحية المسجد لا تسقط أبدا، فيصليها الإنسان إذا دخل المسجد حتى ولو كان الخطيب يخطب، ولكنه يتجوز فيهما. وأما هذه الصلاة إذا أذن المؤذن وإنسان جاء قبل صعود الخطيب إلى المنبر وصلى ما كتب الله عز وجل له ثم جلس، فإذا أذن المؤذن قام يصلي، ما هذه الصلاة؟ فليس هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعود بإذن الله تبارك وتعالى إلى الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم فبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا، فقال: إذا صليتم فأقيموا صفوفكم ثم ليؤمكم أحدكم، ثم إذا قرأ فأنصتوا، وإذا قال غير المغضوب عليهم، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يجبكم الله. فإذا كبر وركع فكبروا واركعوا، فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم. فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد يسمع الله لكم، فإن الله قال على لسان رسوله سمع الله لمن حمده. هذا هو الموضع الذي وصلنا إليه في الخطبة الماضية، وأكدنا أن المأموم لا يركع حتى يركع الإمام، ولا يرفع حتى يرفع الإمام، وهذا مقتضاه أن المأموم ينظر إلى إمامه فلا يفعل إلا بعد فعله. فأنت تنظر إلى الإمام، فإذا صار راكعا وركع واستتم راكعا فأنت تكبر وتركع، وكذلك إذا رفع فأنت ترفع بعده. ومتى تعرف أنه رفع؟ إذا انتهى من قوله سمع الله لمن حمده، فإنه يشرع في هذا القول عند رفعه من الركوع. فإذا استتم راكعا فإنه ينتهي من قوله سمع الله لمن حمده. فإذا سمعت الإمام انتهى من قوله سمع الله لمن حمده فأنت تشرع في الرفع. وهنا تنبيهان أيها الإخوة، وهو أن بعض الناس يقول ربنا ولك الحمد والشكر، والله تبارك وتعالى نعم له الحمد والشكر، ولكن ما هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالذي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقول ربنا ولك الحمد، وإذا أردت أن تزيد على هذا فلتكن الزيادة مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فتقول اللهم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وأما من تشر بين الناس من قولهم اللهم ربنا ولك الحمد والشكر، فلم يكن هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والتنبيه الآخر أن كثيرا من الناس أو بعض الناس عندما يرفع من الركوع يرفع يديه هكذا، فهذا ليس رفعا في الصلاة، وإنما هذا رفع في الدعاء، وإنما الرفع يكون هكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع يديه في الدعاء جعل بطونهما إلى وجهه. وأما رفع الصلاة فالذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرفع اليدين، وإذا أطلق رفع اليدين فلا يكون إلا هكذا، فهذا هو رفع الصلاة. فبعض الناس عندما يرفع يرفع هكذا. والذي جره إلى هذا أنه يرفع بصره إلى السماء وكأنه يدعو. وفي هذا أيها الإخوة وعيد شديد وتحذير أكيد، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم نهيا أكيدا عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم في الصلاة، وفي رواية يرفعون أبصارهم في الدعاء في الصلاة، أو لا ترجع إليهم. فاحذروا هذا عباد الله. فإذا قلت سمع الله لمن حمده فيكون الرفع هكذا ولا ترفع البصر إلى السماء. قال صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في هذا الحديث وإذا كبر وسجد أي صار ساجدا فكبروا واسجدوا، وإذا كبر وسجد فكبروا واسجدوا. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن تكبير المأموم للسجود والسجود إنما يكون بعد تكبير الإمام وسجوده، وإذا كبر وسجد فكبروا واسجدوا، فإن الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فتلك بتلك، وقد بينا هذا في الخطبة الماضية. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن العجلة، فالذي يريد أن يكون كالإمام في سجوده لا يسبقه بالسجود، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المأموم يدرك ما فاته من السجود لأن الإمام يرفع قبله، فيكون قدر سجود المأموم كقدر سجود الإمام، فإن الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم. وهذه السنة عباد الله، أسأل الله تبارك وتعالى رب العرش العظيم أن يوفق المسلمين إلى العمل بها، فإنه لا يكاد يفعلها إلا القليل القليل. ولذلك جاء في الصحيحين عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال، وتأملوا عباد الله، كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم فرفع رأسه من الركوع فقال سمع الله لمن حمده، لم يحل أحد منا ظهره حتى يستتم النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نتبعه، لم يحل أحد منا ظهره حتى نرى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى نرى. وفي هذا أن المأموم ينظر إلى إمامه حتى يقتدي به، حتى نرى النبي صلى الله عليه وسلم وضع وجهه على الأرض ثم نقع بعده سجودا. وكذلك قال عمرو بن حريث في صحيح مسلم قال لم يحل أحد منا ظهره، الصحابة كلهم الذين يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم يفعلون هذه السنة، لم يحل أحد منا ظهره حتى يستتم النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا. فاتقوا الله عباد الله، وتيقظوا أن تعملوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فأنا أعرف أنه أن السبب في عدم فعل هذه السنة إنما هو الغفلة وعدم اليقظة، وعدم اليقظة. قد تجد طالب علم يعرف هذه المسألة ولكن عند التطبيق لا يفعلها، لماذا؟ لأنه غافل عنها. فهذا يحتاج بعد أن علمتم هذه السنة أن تتيقظوا وتنتبهوا، فإنه لا يفعلها إلا المتيقظ. فإذا اعتدت هذه السنة مدة ستصير بعد ذلك سجية لك. ولأهمية هذه السنة عباد الله، كما بينا في الخطبة الماضية، نريد أن نبينها في هذه الجمعة. تعالى من هذا الصف يقوم اثنين وراء جابر، الصف اللي بعد اثنين قموا تفضل زي مدين والذي معه. نعم، لا خليك مع صاحبك. اي نعم. فالإمام عندما يكبر للسجود إنما يكبر حين الهوي إلى السجود. بعض الناس يقول ولماذا الإمام لا يؤخر التكبير حتى يسجد حتى نطبق هذه السنة؟ فنقول ليس هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن من سنته عليه الصلاة والسلام الإمام إنما يكبر حين الهوي إلى السجود، إذا أراد أن يسجد يكبر. بل جاء في بعض الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم يكبر ثم يسجد، يكبر ثم يسجد. فأنت لا تبني على التكبير ولا على سماع الصوت، وإنما بالعين. فالإمام يكبر إذا أراد السجود، فإذا رأيته ساجدا واستتم ساجدا يأتم به الصف الأول، وأما بقية الصفوف فتأتم بالصفوف المتقدمة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ائتموا بي وليأتم بكم من بعدكم، ائتموا بي وليأتم بكم من بعدكم. فنرى الآن أخانا جابر وهو يكبر وكيف إخواننا يتابعونه. مرة أخرى
الله.
جزاكم الله خير. فإذا هذه السنة أيها الإخوة تحتاج منا إلى عدم تعجل وإلى تيقظ حتى نكون على سنته عليه الصلاة والسلام، فإنه والله لا نصر للمسلمين ولا عزة للمسلمين إلا أن يعودوا إلى سنته عليه الصلاة والسلام ولا يترك منها شيئا. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ثم قال أبو موسى: فإذا كان أحدكم عند القعدة للتشهد فليكن من أول قول أحدكم التحيات الطيبات، الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فحديث أبي موسى هذا لم يأتي فيه وحده لا شريك له، وإن كانت جاءت في الأحاديث الأخرى. فهذا الحديث عباد الله حديث عظيم في كيف يأتم المأموم بالإمام، وقد جاء فيه عدة أشياء نوجزها مرة أخرى: تسوية الصفوف، أن يكبر المأموم بعد تكبير الإمام، وأن يركع بعد ركوعه، وأن يرفع بعد رفعه، وأن يؤمن معه، وإذا قال سمع الله لمن حمده فيقول ربنا ولك الحمد، وأن يسجد بعده، وأن يرفع بعده، وأن يرفع بعده. فاشتمل هذا الحديث على أصول المسائل والأحكام التي ينبغي أن يعرفها المأموم حتى يأتم بالإمام كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وحيث أننا في وسط صلاة الصبح، فإذا سجد الإمام السجدة الأولى ثم يجلس بين السجدتين ويسجد السجدة الثانية، فإذا قام إلى الركعة الثانية فلا بد أن يستوي قاعدة كما بينا قبل ذلك، يستوي قاعدة ثم بعد ذلك يكبر عندما ينهض. فإذا أردت أن تقوم إلى الركعة الثانية تستوي قاعدة، وهي جلسة الاستراحة، فعند النهوض بعد جلسة الاستراحة تكبر وتقوم إلى الركعة الثانية، فيستعيذ الإمام ويبسمل سرا، وإن كان يجهر أحيانا، فإنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جهر بالبسملة أحيانا. فإذا كان هذا مذهب لبعض العلماء، فأكثر الوارد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يسر بالبسملة ولا يجهر بها، وإذا جهر بها الإمام أحيانا لتعليم الناس حتى يعلموا أنه تقرأ البسملة قبل الفاتحة فلا بأس بذلك، ثم يقرأ سورة الفاتحة وما بعدها كما فعل في الركعة الأولى، وليس في الركعة الثانية فرق بينها وبين الأولى إلا في موضعين: الموضع الأول أنه يخففها عن الأولى، فإنه عليه الصلاة والسلام كان يطول الركعة الأولى. وحيث إننا في صلاة الصبح، فبعض الناس على مذهب الشافعي رحمة الله عليه الذي يرى أنه يقنت في صلاة الصبح، فنبين هذه المسألة. القنوت في صلاة الصبح في الركعة الثانية بعد الركوع، فالصحيح أنه صلى الله عليه وسلم ما كان يخص الصبح بقنوت يداوم عليه دون بقية الصلوات، فلم يكن هذا من سنته عليه الصلاة والسلام، وإنما قنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا لما قتل جماعة من أصحابه فقنت صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح شهرا يدعو على من قتلهم. ولم يكن هذا أيها الإخوة خاصا بصلاة الصبح، بل كان يقنط أيضا في المغرب وفي العشاء، بل وفي جميع الصلوات. فهذا القنوت الذي قنته النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو قنوت النوازل، فإذا نزلت مصيبة بالمسلمين فهم يقنطون هذا القنوت في جميع الصلوات. وأما أن تخص الصبح بهذا القنوت فليس هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كانت سنة يداوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم لنقلها أكثر أصحابه. كيف وقد قال بعض أصحابه إنها بدعة؟ فقد روى الترمذي وأحمد من حديث سعد بن طارق الأشجعي أنه سأل أباه قال يا أبتي صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، فهل كانوا يقنطون في الفجر، أي هذا القنوت المعهود الذي عليه الناس الآن؟ فقال طارق الأشجعي أي بني محدث، هذا شيء محدث، والمحدث هو البدعة. وروى ابن خزيمة وابن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه بإسناد صحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يقنط أي في الصلوات المكتوبات إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم، كان لا يقنط إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم. ثم بعد ذلك نأتي إلى التشهد وقد عرفناه قبل ذلك، ثم بعد ذلك التسليم وقد عرفناه أيضا، لكن الذي يهمنا هنا كيف يقتدي المأموم بإمامه في التسليم. قال الإمام البخاري في صحيحه باب يسلم حين يسلم الإمام، يسلم حين يسلم الإمام. فإذا سلم الإمام التسليمة الأولى سلمت التسليمة الأولى وانتظرت، فإذا سلم الثانية سلمت الثانية. لا كما عليه كثير من الناس الآن أنهم لا يشرعون في التسليم إلا إذا انتهى منه الإمام، لا، إذا سلم الإمام التسليمة الأولى سلمت معه، وقد يختصر على التسليمة الأولى، إذا سلم التسليمة الأولى سلمت معه، ثم إذا سلم الثانية سلمت معه. قال البخاري يسلم حين يسلم الإمام، ثم قال وكان ابن عمر رضي الله عنهما يستحب إذا سلم الإمام أن يسلم من خلفه. ثم ذكر البخاري في هذا الباب قصة عتبان بن مالك لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يصلي في بيته، قال عتبان فلما سلم سلمنا. فالسنة في متابعة المأموم للإمام في التسليم أنه إذا سلم التسليمة الأولى تابعته. وبهذا نكون قد انتهينا من وصف صلاة الصبح، ونكمل إن شاء الله تعالى في الخطب القادمة. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين. اللهم هيئ لأمتنا هذه أمر رشد، اللهم وفق ولاة أمورهم لما تحب وترضى، اللهم وفقهم يا رب العالمين إلى تحكيم كتابك والعمل بسنة نبيك عليه الصلاة والسلام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.